الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيه أسواقهم؟
وفيهم ولو فيه وفيهم نعم
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. هذا الحديث جاء به الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالنيات لمناسبة آخره في قوله: ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أيها الإخوة، الكعبة بيت الله جل وعلا، وقد أريدت هذه الكعبة بالسوء على مدار الأزمان. فأول من أرادها بالسوء على وجه اجتماع الجيش جمع الجيوش لها أبرهة لعنه الله، فقد سير لها جيشا يتقدمه فيل، فلما جاءوا في منطقة بين الطائف ومكة يقال لها المغمس حرن هذا الفيل ولم يتقدم خطوة واحدة، فإذا وجهوه إلى قبل اليمن قام وتحرك سريعا يريد الرجوع، لأن الله الذي هو ربه والذي هو ربه وخالقه منعه من أن يتقدم إلى الكعبة لهدمها. ولذلك لما خلأت القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابها كسل وعجز وفتور عن المشي عن السير، قال الصحابة: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فالأمور بيد الله جل وعلا. فكان هذا الفيل إذا وجهوه إلى الكعبة لم يتقدم خطوة واحدة، يضربونه بالحديد وبالسياط ولكنه لا يتقدم، فإذا وجهوه إلى اليمن وإلى جهة أخرى قام وهرول سريعا. ثم أرسل الله جل وعلا على هذا الجيش العرمرم الذي لا يرى أطرافه من أوله ولا آخره، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، طيور لا عد لها ولا حصر من خلق الله جل وعلا، جاءت بحجارة من سجيل وواد في جهنم، ثم رمت القوم بهم فما أخطأت رأس واحد منهم حصاة، فكانت الحصاة تدخل في رأسه فتخرج من دبره ويموت في مكانه. فحمى الله جل وعلا بيته. وسوف تتكرر وقد تكررت هذه المحاولة في هدم الكعبة عدة مرات، ومن آخرها ما سيكون قبيل آخر الزمان في هذا المذكور في هذا الحديث، وهو أن هناك جيشا عظيما سوف يجتمع للكعبة لغزو الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. وقوله جيش هذا دليل على أنه أعداد غفيرة وكثيرة، بل ويدل على كثرته قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف يا رسول الله يموتون ويهلكون وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني أن الجيوش جاءت بأسواقها، يعني في أثناء الجيش وفي أثناء الغزو فيهم أسواق كبيرة يتبايعون في أثناء حربهم ويشترون، وهذا دليل على أن الجيش كبير عرمرم. ولكن الله هو الذي يحمي بيته، فالله هو رب البيت وهو الذي يحميه من كيد الكائدين ومن اعتداء المعتدين. فلا يرسل الله على هذا الجيش الذي سيكون في آخر الزمان طيرا أبابيل، لا، بل يأمر الأرض من تحت أقدام خيولهم وأقدام رجالهم وأقدام أسواقهم فتنخسف، فتنفتح الأرض فتبتلع الجيش كله عن بكرة أبيه. ولكن هذا يعني تفسره رواية مسلم قال: ولا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر الناس بما حصل للجيش، يعني لا يبقى إلا أفراد قليلة يخبرون المدن المجاورة بما حصل لهذا الجيش. وهذا خسف عظيم يموت فيه هذا الجيش عن بكرة أبيه، يموت فيه الجيش عن بكرة أبيه. وهذا الحديث فيه جمل من الفوائد. الفائدة الأولى أن فيه علما من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر غيبي لم يقع بعد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به فإن هذا فيه دليلا على أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه أيضا بيان كمال حماية الرب جل وعلا لهذا البيت العظيم، فيقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفيه أيضا التحذير من مصاحبة الأشرار وتكثير سوادهم، فإن العذاب إذا نزل عم الصالح والطالح كما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء ليس كلهم يريدون غزو الكعبة، وإنما فمنهم التجار الذين جاءوا يريدون البيع والشراء، وفيهم المقهورون على الخروج من العبيد والضعفاء من الناس، وفيهم من جمعتهم الطريق لأنه جيش عرمرم. فهؤلاء يهلكون معهم ولكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فالحذر الحذر أيها الإخوان من تكثير سواد مجالس أهل الفسق والمجول، لأنه إذا نزل العذاب فإنه سيعم الصالح والطالح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه جواز مراجعة العالم، فإذا تكلم العالم بكلمة لم تفهمها فلا يجوز لك أن تسكت على هذا الإشكال، بل يجب عليك أن تراجعه حتى يشرح لك المسألة التي أشكلت عليك. ولذلك راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في قولها: كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. وفيها أيضا الاهتمام بأمر النية، وأن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهؤلاء التجار وهؤلاء العبيد والمقهورون والذين خرجوا مع هذا الجيش الذي يريد غزو الكعبة ليسوا كلهم مجرمون، ليسوا كلهم على وتيرة واحدة من الإجرام، لا، فيهم المظلوم وفيهم المقهور وفيهم من جمعتهم الطريق وفيهم التاجر الذي لا يريد، يعني لا يعرف مقصود هذا الجيش وأنه يريد الكعبة. فهؤلاء وإن اتفقت منيتهم معهم وهلاكهم صار واحدا، إلا أنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وآخر فوائد هذا الحديث أن الإمام مالك رحمه الله استنبط منه فائدة طيبة، وهو أن من جلس مع قوم يشربون الخمر وهو لم يشرب فإنه لا بد وأن يعاقب بمثل عقوبتهم، لأنه إذا لم يكن يعني يريد الشرب فلماذا يجلس معهم؟ فجلوسه معهم فيه تكثير لسوادهم، وفيه معونة لهم وتشجيع لهم وإقرار لهم على مزاولة هذا الأمر المحرم. فنسأل الله جل وعلا أن يصفي نياتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net